المفكر والداعي الإسلامي العالمي. أهلا بيك معنا دكتور زغلول.
أهلا وسهلا أخي الكريم.
دكتور زغلول، ليلة 28 أغسطس العام الحالي 2003 حدث أن اقترب كوكب المريخ بشكل غير طبيعي من كوكب الأرض في ظاهرة لا تحدث إلا مرة واحدة كل 60,000 عام تقريبا. فما حقيقة هذا الحدث يعني من وجهة نظر العلم ومن وجهة نظر الدين؟ هل هي مؤشرات لاقتراب الساعة مثلا؟ هل هي علامات صغرى أم كبرى لليوم القيامة؟ ما هي الحقيقة وراء هذا الحدث؟
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكوكب المريخ هو الكوكب الرابع بعدا عن الشمس، والكوكب الخارج الأول بالنسبة للأرض. الأرض الداخل لها هو زهرة، والخارج منها هو المريخ. وهذا الكوكب يبعد عن الشمس بين 200 مليون كيلومتر و 250 مليون كيلومتر، والأرض تبعد عن الشمس مسافة متوسطها 150 مليون كيلومتر. فالمسافة بين الأرض والمريخ تتراوح بين 50 مليون كيلومتر و 100 مليون كيلومتر. المريخ باعتباره كوكب خارج عن الأرض، فمداره حول الشمس أطول بكثير من مدار الأرض، ولذلك سرعته أبطأ قليلا من سرعة الأرض وتسبقه الأرض.
إيه علاقة حركة إيه علاقة السرعة ببعد المسافة عن الشمس؟
علاقته طبعا، كل الكوكبين له مدار شبه دائري بيضاوي، والمدار البيضاوي له محور أقصر ومحور أطول. فحينما يأتي أحد الكوكبين في المحور الأقصر يكون أقرب ما يكون للآخر، إذا كان في المحور الأطول يكون أبعد ما يكون بالنسبة للآخر. وبعدين نتيجة لأن مدار المريخ خارج عن مدار الأرض، فالأرض تسبقه. الأرض تتم دورتها حول الشمس في 12 شهر، المريخ يتم هذه الدورة في 23 شهر تقريبا.
23 شهر،
نعم، فتسبقه الأرض. وحينما تسبقه الأرض تبدو كالراكب قطار، حينما يرى الأشجار ويرى البيوت ويرى الثوابت تتحرك في عكس اتجاهه. فتخيل الناس أن المريخ قد غير اتجاهه واتجه إلى الاتجاه المعاكس.
يعني حقيقة ما حدث أن المريخ لم يغير اتجاهه،
لم يغير اتجاهه، لا
حول نفسه ولا حول الأرض ولا حول الشمس،
لا لا لا، لم يغير اتجاهه. الذي حدث أن المريخ اقترب من الأرض نتيجة أولا لأن كلاهما له مدار بيضاوي. المدار البيضاوي هذا يجعله يقترب من الأرض عند المحور الأقصر ويبتعد عن الأرض عند المحور الأطول. فحينما تكون الأرض أبعد ما تكون عن الشمس والمريخ أقرب ما يكون من الشمس، يحقق هذا أقصر مسافة ممكنة بين الأرض والمريخ. وهذا لا يتحقق إلا مرة كل 60,000 سنة تقريبا، حوالي 56,000 سنة. وحدث هذا في مساء الأربعاء الموافق 29 من جمادى الآخرة 1424 هجرية، الموافق 27 من أغسطس الماضي 2003 ميلادية.
معنى هذا الكلام ان المرة الماضية لما حدث هذا الحدث من 60,000 سنة ما كانش في حد ممكن يرصد هذا الحدث؟
لا، كان فيه طبعا ناس، بس ما كانش فيه اهتمام برصد ذلك.
60,000 سنة
طبعا، يعني اثر الانسان.
مين كان يعرفه؟ يعني كان فيه عصر ما فيش علم؟
لا، ما فيش علم، لكن كان فيه ناس. يعني اقدم اثر الانسان على الارض يتعدى 100,000 سنة تقريبا، يعني حدود 100,000 سنة. فاذا كان حدث هذا لابد ان شاهده بعض الناس، وان كانوا لم يدركوا يعني ما يشاهدون. المريخ بحكم أولا أنه أقرب الكواكب الخارجة بالنسبة للأرض، فهو مشاهد أكثر من غيره، شديد اللمعان في بعض الليالي، أنه يفوق في لمعانه أحيانا القمر والعطارد والزهرة. طبعا في اقترابه الشديد يبدو أكثر لمعانا وأكثر وهجا، لأنه له لون أحمر نتيجة لوجود بعض أكاسيد الحديد عليه. فطبعا إذا اقترب من الأرض اقترابا شديدا يعني يبدو واضحا للناس وضوح، يعني يمكن أن يرى بالعين المجرد.
ولكن كيف هو كوكب، وكوكب المفروض أنه جسم معتم ليس كالنجم، ليس متوهج، كيف يبدو أحمرا؟
طبعا لأنه يتلقى أشعة الشمس ويعكس أشعة الشمس نورا كما يعكسها القمر. كما القمر أيضا جسم معتم غير مضيء،
ولكن الكرة الأرضية هي أقرب منه للشمس. يعني اشمعنى الكرة الأرضية من الليل تبدو مثلا بهذا الوهج الأحمر؟
تبدو من على سطح القمر رؤية الكرة الأرضية منيرة كأنها قمر،
وليست حمراء. القمر لونه فضي.
لا هو الاحمرار سببه كثرة أكاسيد الحديد في جو المريخ.
نعم.
وكثافة جو المريخ نفسه. يعني ليس بسبب القرب أو البعد، يعني أو سبب أنه يتلقى كم أكبر من الأشعة، لا بالعكس، المريخ جسم بارد، يعني الحرارة على سطح المريخ كلها تحت الصفر.
معنى كده لا يمكن الحياة البشرية أن تقوم على كوكب المريخ؟
الحياة البشرية لا طبعا، يعني لكن قد يكون هناك حياة بدائية يعني على سطح المريخ، وإن كان تركيبة الغلاف الغازي للمريخ لا تسمح بوجود حياة من النمط الذي نعرفه، حياة راقية يعني، لأن أغلبه ثاني أكسيد الكربون حوالي 95%، في بعض النيتروجين، بعض الغازات الخاملة، بعض بخار الماء بنسب ضئيلة، فطبعا لا يتوقع أن يكون هناك حياة على المريخ.
هل يمكن أن نقول أن هذا الحدث قد انتهى بليلة 28 أغسطس أم هو مستمر؟
لا حدث يستمر لعدة أسابيع، يعني الحدث هذا لا يتم في لحظة، يستمر لعدة أسابيع ثم يعني يبدأ المريخ في الابتعاد، لأن المريخ يتحرك بالنسبة للأرض في إليبس، في قطع ناقص، في مدار بيضاني، فطبيعة الحركة في المدار البيضاني تجعله يقترب ويبتعد من الأرض. يعني مدار بيضاوي يقترب، وكما أشرت يعني متوسط بعد الأرض عن الشمس 150 مليون كيلومتر، متوسط بعد المريخ عن الأرض حوالي 225 مليون كيلومتر، تتراوح بين 200 مليون كيلومتر و 250 مليون كيلومتر، فهناك فارق حوالي 50 مليون كيلومتر يمكن أن تقترب بها الأرض من المريخ أو المريخ من الأرض. فالموقع الذي تكون فيه الأرض أبعد ما تكون من الشمس تكون أقرب ما تكون من المريخ. فاللحظة هذه حدثت في ليلة 28 أو 27 من أغسطس الماضي، وهي حدث لا تكرر لفترة طويلة، لأن نفس مدار المريخ حول الشمس ليس مدارا مستويا، ولكنه مدار متردد متعرج، يعني بطريقة يعني واضحة جدا، نتيجة برضو لطبيعة الحركة، يعني طبيعة حركة أي كوكب حول كوكب آخر أو حول نجم آخر. يعني
كل أجرام السماء بتتحرك في حركة
لولبية، يعني حركة لولبية التي تتحرك يعني
وليست في خطوط مستقيمة في الفضاء الخارجي.
ما في شيء في السماء أصلاً يتحرك في خطوط مستقيمة أبداً.
طب إيه السبب في ده دكتور؟
سبب تجاذب الأجرام السماوية المختلفة. الأجرام السماوية تجذب الجسم بقدرات مختلفة، فلا يستطيع أي جسم مادي أو حتى صورة من صور الطاقة أن تتحرك في صفحة السماء في خطوط مستقيمة. ولذلك القرآن الكريم يصف الحركة في السماء باستمرار بالعروج، والعروج حركة الأعرج الذي لا يستطيع أن يتحرك في خط مستقيم.
هل لذلك سميت رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسراء المعرج. والمعراج؟
نعم المعراج.
طب إيه الفرق بين الإسراء وإيه الفرق بين المعراج؟
الإسراء هو الحركة بالليل، والمعراج هو الحركة في السماء، يعني فيها شيء من الارتفاع وفيها شيء من العروج، شيء من التعرج. نعم. فالذي حدث مهم وأحب أن أوضحه للسادة المشاهدين، اقتراب المريخ من الأرض وفي نفس الوقت سبق الأرض في حركتها للمريخ يجعل المريخ يبدو للمشاهد أنه يتحرك في حركة معاكسة لحركة الأرض. والحقيقة أن كل أجرام السماء وكل كواكب المجموعة الشمسية التي نلحظها كلها تتحرك من الغرب إلى الشرق، حتى تبدو الشمس ساطعة من الشرق وغائبة في الغرب.
كل أجرام السماء تتحرك من الغرب للشرق.
نعم
نعم.
على الأقل مجموعتنا الشمسية التي نحن يعني على إلمام بها كل كواكبها تتحرك بحركة من الغرب إلى الشرق، حتى تبدو الشمس مشرقة عليها من الشرق وغائبة عنها في اتجاه الغرب، فيما عدا بعض الأقمار للكواكب. المريخ له قمران، فوبوس وديموس. فوبوس يتحرك حركة معاكسة يعني لحركة الكواكب المجموعة الشمسية، فهو يتحرك من الشرق إلى الغرب، فتبدو الشمس مشرقة على فوبوس، على قمر المريخ، مشرقة من الغرب وغائبة في الشرق. طبعا الذي شاهد هذه الحركة، يعني حركة سبق الأرض للمريخ في جريهما حول الشمس، يتخيل أن المريخ يتراجع، يتراجع عن الأرض أو يتحرك في حركة معاكسة لاتجاه الأرض. وهذا ليس معناه أن المريخ يعني قد غير اتجاه دورانه وبدأت الشمس تشرق فيه من الغرب وتغرب في الشرق كما تخيل بعض الناس وكما كتب بعض الإخوة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. لا، الذي حدث هو مجرد اقتراب المريخ من الأرض. هذا الاقتراب قد يكون له عواقب، يكون له تأثير على الاتصالات اللاسلكية، تأثير على عملية المد والجزر.
تأثير سلبي أم إيجابي؟ يعني هل ده بيفيد الأرض أنه يقرب منها أم بيضر؟
لا، بدون شك تأثير قد يكون سلبيا، يعني قد يكون تأثيرا سلبيا. يعني تأثير طبعا إذا كان له تأثير على المجال المجالات المناطسية قد يؤدي إلى شيء من الشوشرة على الاتصالات، قد يؤدي إلى لخبطة في موضوع المد والجزر، قد يؤدي إلى اختلاف بعض النطق الدفاع التي جعلها الله سبحانه وتعالى حماية للأرض، قد يؤدي إلى كل ذلك.
هل ده علاقة بالبراكين والزلازل والحرائق الغابات اللي ابتدت تظهر في الكرة الأرضية مؤخرا؟
لا 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 علاقة له بذلك، لأنه طبعا أقرب مسافة هي 56 مليون كيلومتر، وهذه مسافة كبيرة. يعني
ده يوم اقترابه يوم 28 أغسطس.
نعم، 56 مليون كيلومتر.
مليون كيلومتر،
يعني أقرب نقطة كان فيها المريخ من الأرض كان على بعد 56 مليون كيلومتر، وهي مسافة كبيرة جدا، يعني تقلل من الأثر بقدر المستطاع. المريخ طبعا لابد أن نذكر أنه كوكب صغير، يعني هو أقرب الكواكب الخارجية للأرض، يبلغ قطره نصف قطر الأرض تقريبا، وكتلته حوالي 10 كتلة الأرض، حوالي 11% من كتلة الأرض، وحجمه حوالي 15% من حجم الأرض، وكثافته أقل من كثافة الأرض كثيرا، جاذبيته حوالي ثلث جاذبية الأرض، فهو كوكب صغير. يعني
طب المسافة بتاعته الطبيعية اللي هو بيكون موجود على بعد من الأرض فيها
100 مليون كيلومتر.
100 مليون كيلومتر.
100 مليون كيلومتر، نعم.
فطبعا نعم، قرب مسافة،
مسافة يعني
نسبة رهيبة.
نعم.
طب خد وقت يا دكتور عشان يقرب هذه المسافة؟
60,000 سنة. يعني المسافة يعني
الدورة بتاخد 60,000.
لا، مش الدورة، يعني
هذه الظاهرة.
هذه الظاهرة تتكرر مرة كل 56,000 سنة تقريبا. نعم. فيعني في جريه العادي المريخ يكون بين 56 مليون كيلومتر و100 مليون كيلومتر من الأرض.
نعم.
نعم. فالاقتراب الشديد هذا حدث في ليلة الأربعاء 27 من أغسطس الماضي، وطبعا حدث فريد رصده العالم كله. أولا أتاح فرصة لتصوير المريخ تصور أفضل ومعرفة تفاصيل سطحي بشكل يعني أكبر، بالرغم من أنه تم إنزال مركبات عديدة على سطحه وتم تصويره من قرب عدة مرات، لكن طبعا بالنسبة للمشاهد من التلسكوب أو حتى بالعين المجردة اقترابه هذا أتاح فرصة نادرة لأهل الأرض أن يتعرفوا أكثر عن المريخ.
طيب نحب يا دكتور بعد إذن حضرتك نستعرض سويا بعض الصور الموجودة معنا.
نعم.
خاصة كوكب المريخ. هذا الحدث.
هذه صورة عامة للكوكب المريخ بتري تجمع الجليد على قطبيه، خاصة القطب الشمالي ظاهر في هذه الصورة، وأن هذا الجليد غالبا ليس جليد مائي كما نعرفه، ولكنه جليد ثاني أكسيد الكربون، لكثرة هذا الغاز في غلاف المريخ، وتصل نسبة ثاني أكسيد الكربون في غلاف المريخ إلى حوالي 95%. ونرى في بعض الصور الأخرى،
نقدر نشوف الصورة الثانية بعد إذن المخرج.
هذه بعض صخور المريخ، يعني الصورة التالية بعض صخور المريخ، وهي صخور لا تختلف كثيرا عن صخور الأرض،
شكلها زي طبيعة جبال الأرض.
نعم نعم. طبعا أقل تشكلا لأن الغلاف الغازي للمريخ مختلف عن الغلاف الغازي
للأرض. النقطة اللي بتلمع يا دكتور في هذه الصورة دي
أحد أجرام السماء، يعني أحد نجوم في السماء، لكن الصخور طبعا يبدو عليها اللون الأحمر لكثرة وجود أكاسيد الحديد في صخور المريخ بصفة عامة.
وإشمعنى عنصر الحديد بالذات دكتور الموجود على المريخ؟
طبعا هو موجود في كل أجرام السماء، لكن
يعني تركيزه في كوكب المريخ
يبدو أنه له تركيز عالي، أو يبدو أن عوامل التعرية على سطح المريخ أدت إلى تركيز الحديد على سطحه في تربته.
طيب نقدر نستعرض الصورة التالية؟
هذه صورة للمريخ مأخوذة في الأشعة تحت الحمراء، تري أيضا بعض تفاصيل سطحه، فسطح ليس أبلساً ولكنه سطح به بعض القمم السامقة والسفوح الهابطة كما هو واضح من اختلاف الألوان على سطح المريخ.
الصورة الثانية بعد إذنك.
هذه أيضا صورة أخرى للمريخ تري تجمع الجليد على قطبه الجنوبي، وتري لمحة من اللون الأحمر الناتج عن تركيز أكاسيد الحديد بصفة عامة في تربة المريخ وفي غلافه الغازي أيضا.
شكرا، نكتفي بهذا القدر. دلوقتي يا دكتور، كان إيه التأثير بتاع اقتراب كوكب المريخ من الأرض في هذا اليوم على باقي كواكب المجموعة الشمسية؟
طبعا هو اقترابه من الأرض بيؤكد على أن تأثيره البالغ كان على الأرض، يعني لن يكون له تأثير على باقي كواكب المجموعة الشمسية.
كان في أي تأثير سلبي أو إيجابي أنه بعد عن باقي كواكب المجموعة؟
لا لا، لأنه طبعا كل كوكب له مداره المحدد وله سرعاته المختلفة. يعني من الغريب أن وضع أي جرم سماوي يعني حول الشمس مثلا، يعني الكواكب هذه مجموعتنا الشمسية، بتؤكد على أن هناك قوتين تحكم وضع الكوكب في مداره. القوة الطاردة المركزية التي دفعته بعيدا عن الشمس في بدء الخلق، وقوة الجاذبية بينه وبين الشمس.
نعم.
الكوكب حينما يكون أبعد ما يكون من الشمس تتباطأ سرعته حتى لا ينفلت من عقال جاذبية الشمس، وإذا كان أقرب ما يكون من الشمس تتزايد سرعته حتى لا يهبط يرتطم بالشمس أو يرتطم بالأرض.
نعم.
القمر يفعل ذلك مع الأرض، والأرض والقمر يفعلان ذلك مع الشمس،
وده كله في منظومة متكاملة متوازنة بحيث ما بيحصلش خلل فيها. هل لذلك لما كنا بنتكلم في رمضان الماضي في برنامج أسرار القرآن على شاشة القناة، هل كان في آية قرآنية في القرآن الكريم بتتكلم أن الله سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمد يراها الإنسان؟
نعم.
فحركة تفسرتها أن هي دي قوة الجذب في الكون؟
لعلها هي قوة الجاذبية التي تربط هذه الأجرام كلها مع بعضها البعض، وقد يكون سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الذي ندركه نحن من هذه القوة قوتين متعارضتين، القوة النابذة أو الطاردة المركزية التي يندفع بها الجسم من الشمس والتي تبعده عن الشمس، وقوة الجذب بينه وبين الشمس والتي ترتبط بالكتلتين ومربع المسافة بينهما. والتوازن ما بين هاتين القوتين هو الذي يحكم وجود الكوكب في مدار محدد حول الشمس، وهذا البعد بيحدد أيضا كم الطاقة الذي يتلقاه الكوكب من الشمس.
نعم.
حتى ندرك أننا في وضع مميز حقيقة بالنسبة لغيرنا من كواكب المجموعة الشمسية، يصلنا منطقة الشمس القدر الملائم لاستقامة الحياة على سطح الأرض، فلسنا مثلا كالمريخ درجات حرارة دون الصفر المئوي، تصل أحيانا إلى أكثر من 85 درجة تحت صفر المئوي عند الفجر، وحوالي نقص 31-32 درجة مئوية عند الظهيرة. فطبعا نحن في وضع أمثل بالنسبة للكواكب الداخلة التي ترتفع فيها الحرارة جدا، والكواكب الخارجة التي تنخفض فيها الحرارة انخفاضا شديدا.
هل معنى كلام حركة دكتور ان الناس او ملايين الناس حول الكرة الارضية كانوا فاهمين غلط ان المريخ عكس اتجاه دورانه حول الارض؟ هل معنى كده ان ده مش ممكن يحصل، مستحيل ان يحصل ان الكوكب يغير اتجاه دورانه؟
لا، هو طبعا فهم الناس ان عملية التراجع التي تتم نتيجة لسبق الارض في جريها في مدارها للمريخ في جريه في مداره، طبعا انا بشبهه تماما بركب قطار يرى الأشجار ويرى عاملة التليفون ويرى عاملة النور تتحرك في عكس اتجاه. فهذه الحركة التراجعية نتيجة للتباين في سرعات كل من الأرض والمريخ جعلت الناس تتخيل أن المريخ قد غير اتجاه دورانه. وهناك اختلاف كبير جدا بين الحركة التراجعية نتيجة لتباين السرعات، يعني الأرض تسبق المريخ فيبدو المريخ يتحرك في حركة معاكسة لاتجاه الشمس.
نعم.
هذا وضع مختلف، وبين أن المريخ يغير اتجاه دورانه حول محوره. المريخ لم يغير اتجاه دورانه حول محوره، لأنه لو غير ذلك لأدى إلى أن الشمس تشرق عليه من الغرب وتغرب في الشرق.
نعم.
الأرض لها وضع مشابه، الأرض الآن وكل كواكب المجموعة الشمسية تدور من الغرب إلى الشرق.
نعم. تدور الشمس. عفوا من الغرب إلى الشرق بالنسبة للشمس،
بالنسبة للشمس طبعا.
نعم.
يعني بالنسبة للشمال، الشمال الحقيقي.
نعم.
الشمال الكوني يعني، فيدور من غرب
الكوني اللي هو بحركة عايز
يحدده النجم القطبي. يعني النجم القطبي عبارة عن بصلة وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء.
نعم.
نحدد بها اتجاه الشمال الحقيقي. فكل كواكب المجموعة الشمسية تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس ساطعة عليها من الشرق وغائبة عنها في الغرب. هذا نظام كوني وضعه ربنا تبارك وتعالى للكون كله، ونراه واضحا في مجموعتنا الشمسية. لكن هناك إشارات في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأرض سيأتي عليها وقت تشرق عليها الشمس من مغربها، وهذا من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكون الشمس تشرق من مغربها كان كثير من العلمانيين وكثير من أعداء الدين يتخيلون أن هذا أمر مستحيل. كيف يمكن للشمس وهي تشرق لها ملايين السنين تشرق من الشرق وتغيب في الغرب؟ أي قوة على وجه الأرض يمكن أن تغير ذلك؟ ففي السنوات القليلة الماضية بدأ العلماء يهتمون بدراسة أثر المناخ في أجساد الكائنات الحية، في جذوع النباتات، سيقان النباتات، في هياكل الحيوانات، لأن هذا مدون بدقة شديدة.
إزاي يا دكتور؟
مدون طبعا، حينما أجري قطاعا مستعرضا في جذع شجرة، أنا معي قطاع هنا يعني يمكن أن أطلعكم عليه، أجري قطعا في جذع شجرة أجد أن مراحل النمو المتتالية موجودة في حلقات، يعني نقدر نعرضها على الإخوة المشاهدين بهذه الصورة.
ده مقطع مستعرض في جذع شجرة.
في جذع شجرة، هذا قطاع مستعرض في جذع شجرة.
طب الدوائر دي بتمثل إيه؟
تمثل مراحل النمو المتتالية، يعني من مركز الجذع إلى الخارج.
من
يعني
المركز إلى
الخارج. الخارج. هذه المراحل يعني تمثل عمر الشجرة نفسها.
ممكن نقول إن كل سنة مثلا حلقة بتمثل.
كل حلقة تمثل سنة، وفعلا سميت باسم الحلقات السنوية. وكانوا يتخيلون أن كل حلقة من هذه الحلقات تمثل سنة من السنين. ولكن بعد اكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني ودراسة هذه الحلقات في تكبيرات كبيرة تصل إلى مليون مرة، اتضح أن كل حلقة من هذه الحلقات عبارة عن مئات الحلقات بل آلاف الحلقات.
مئات بل آلاف
الحلقات. بالآلاف الحلقات.
طب بتمثل إيه هذه ال؟
هم تعجبوا. تعجب الناس يعني ماذا يمكن أن تمثل هذه الحلقات؟ فاتضح لهم أنها تمثل الفصول السنوية المناخية الأربع، الربيع والصيف والخريف والشتاء، وأنها تمثل الشهور الاثنى عشر التي حددها ربنا تبارك وتعالى للأرض منذ خلق السماوات والأرض، وتمثل الأسابيع 56 أو أكثر أو أقل، وتمثل الأيام، وتمثل الليل والنهار.
حضرتك كنت ذكرت قبل كده في حلقات سابقة من هذا البرنامج، من برنامج أسرار القرآن في رمضان الماضي، إن نفس هذه الظاهرة مش موجودة بس في جذوع النباتات والأشجار، بل موجودة كمان في الصخور وفي هياكل العظمية للحيوان والإنسان.
نعم، موجودة في كل شيء، يعني كل شيء ينمو تسجل هذه المراحل بدقة شديدة في أجسادهم حتى تكون شاهدة عليهم، حتى تكون دليل عليهم. هذه الحلقات التي يعني درسها العلماء بعناية شديدة لاحظوا في دراستها أن عدد الأيام يتزايد كلما تقادم عمر الحلقة، يعني كلما زاد تقادم عمر الحلقة يلاحظوا أن عدد الأيام فيه يزيد، وزيادة مضطردة بطريقة مستمرة. فظنوا في بادئ الأمر أن هذا من الخطأ الاستقرائي، ثم تنادوا في مختلف محافل العالم بأن يحققوا هذه القضية، فثبت بالتأكيد أن عدد الأيام في السنة كان أكثر في الأزمنة الماضية مما هو عليه الآن.
يعني السنة الأرضية ما كانش عدد أيامها 366 يوم زي ما هو النهاردة؟
لا، مش الآن 365 يوم وربع، لكن كان أكثر من ذلك بكثير. فبعد وضوح هذه القضية نصح العلماء باللجوء إلى الأحافير، وهي ترجع عمرها إلى ملايين من السنين بل إلى آلاف الملايين من السنين. وبرسم منحنيات لعدد الأيام في السنة عبر الأزمنة الجيولوجية المختلفة، اتضح للعلماء أنه في لحظة خلق الأرض كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة.
2200 يوم في السنة الواحدة للأرض؟
السنة الواحدة. وأن عد طول الليل والنهار معا كان أكثر من أربع ساعات، كان أقل من أربع ساعات. يعني ساعتين لليل وساعتين للنهار تقريبا. ومن الغريب أن هناك إشارة قرآنية إلى هذه الحقيقة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا، ويطلبه حفيثا يعني يطلبه بسرعة فائقة. وآيات تتابع الليل والنهار في القرآن الكريم كثيرة جدا، والموقع الوحيد الذي ذكر فيه أن الليل يطلب النهار بسرعة فائقة هو هذا الموقع، لأنه يتحدث عن بداية خلق الأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا. وتساءل العلماء ما الذي يجعل عدد الأيام يتزايد هذا الشكل الواضح في بدء خلق الأرض؟ قالوا لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى بكثير من سرعتها الحالية. طيب ما الذي يمكن أن يبطئ من سرعة دوران الأرض؟ لم يجدوا تفسيرا أو عاملا يمكن أن يؤدي إلى هذا التباطؤ أفضل من عملية المد والجزر وحركة الرياح. وثبت بالتجربة الآن أن الأرض تفقد من سرعة دورانها حول محورها جزء من الثانية في كل قرن من الزمان،
جزء من الثانية لكل 100 سنة،
لكل 100 سنة تقريبا. فطبعا بدأ العلماء يستقرئون المستقبل، ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل. فبدراسات متأنية ثبت للعلماء أن هذا التباطؤ سيأتي بالأرض في لحظة من اللحظات إلى التوقف عن الدوران، ثم إلى عكس اتجاه الدوران.
وده اللي كان بشر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث.
نعم، يعني أنها تتوقف عن الدوران ثم تعكس اتجاه دورانها بعد فترة اضطراب طويلة، وإذا انعكست اتجاه الدوران طلعت الشمس من مغربها. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس ساطعة من الشرق وغائبة في الغرب. إذا انعكس هذا الاتجاه، يعني دارت الشمس، دارت الأرض حول محورها من الشرق إلى الغرب، ستطلع الشمس من الغرب وتغيب في الشرق، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم.
إيه الفرق يا دكتور بين العلامات الكبرى والعلامات الصغرى للساعة؟
العلامات الصغرى كلها ظهرت تقريبا، العلامات الكبرى حاجات كثيرة جدا، يعني التطاول في البنيان، العري بين النساء، انتشار الفواحش بين الناس، انتشار المال بشكل غير عادي، البعد عن الدين، مبارزة الله بالمعاصي، تفشي الربا، أمور كثيرة جدا يعني حدث عنها الرسول أكثر من 100 آية صغرى. يعني أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وقد تطاولوا. يعني أن ترى النساء كاسيات عاريات، النساء الآن كاسيات عاريات. أن تنكح المرأة على قارعة الطريق، الزنا يحدث في الشوارع الآن. فالحقيقة أغلب العلامات الصغرى ظهرت. العلامات الكبرى 10 حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن 10 علامات أولها طلوع شمس مغربها أو الدابة، أو الدابة، الدابة التي تكلم الناس، حيوان يكلم الناس، فكان معجزة من المعجزات. والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيح يقول أول العلامات ظهورا طلوع شمس مغربها أو الدابة، أيهما ظهرت لحقت بها الأخرى.
سبحان الله. طب إيه بقية التسع علامات؟
علامات كثيرة يعني.
زي إيه يا دكتور؟
يعني الدجال، أولا طلوع شمس مغربها، الدابة، الدجال، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، أو من أرض الحجاز تسوق الناس إلى محشرهم، خسف عدة خسوف وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف.
يعني إيه خسف؟
خسف خسوف أرضية، انخساف صدوع أرضية تؤدي إلى حدوث خسوف. خسوف كثيرة،
يعني انكسار، انشقاق في الأرض مثلا،
انشقاق في الأرض وانكسار، يعني هبوط الأرض. يعني عدد الرسول صلى الله عليه وسلم 10 آيات كبرى، وقال إن أول علامة كبرى تظهر يغلق باب التوبة ولا يقبل من التوبة. يعني
يوم ما يحصل إن الشمس تشرق من مغربها هيقفل باب التوبة.
يعني
طب لغاية ما تقوم الساعة ويقوم يوم القيامة فعلا وقت قد إيه مثلا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الدجال أن مكثه بينكم 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم.
أليس في ذلك تلميح لاضطراب حركة الأرض؟
طبعا، يعني نفس الذين استقرأوا التغير في اتجاه دوران الأرض قالوا أن الأرض ستضطرب اضطراب شديد. ويؤدي ذلك الاضطراب إلى طول اليوم بشكل ملحوظ للغاية، ثم يبدأ اليوم ينتظم بالتدريج حينما تبدأ الشمس الأرض تدور يعني في الاتجاه المعاكس، وتنتظم حركتها يصبح اليوم يوم عادي.
إذا كانوا 40 يوم منذ أن تشرق الشمس من مغربها إلى قيام الساعة،
نعم،
وكل يوم في يوم كسنة ويوم كشهر ويوم،
نعم،
كيوم من منعد،
نعم،
معنى كده أن هل ممكن أو مش ممكن أن يجي موسم حج؟ بمعنى أن المفروض اللي بيحج ده ربنا سبحانه وتعالى بيغسله من خطاياه كيوم ولدته أمه،
نعم،
فلما يبقى في 40 يوم مضطرب بالشكل ده منهم يوم كسنة،
نعم،
طب محيي ممكن موسم حج والمفروض ربنا وعد
طبعا أيام الفتن
اللي بينزلوا من عرفات أن يغفر لهم.
وهو أيام الفتن يعني ما يقدرش الواحد يحكم عليها، يعني أيام الاضطراب
لأنها غيبيات فلا يجب
نعم الواحد يحكم عليها ويتحدث عنها، هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وليس قياس، يعني ليست كالأيام العادية يعني. فهي العلامات الكبرى للساعة إذا ظهرت يغلق باب التوبة ولا الناس تبدأ تؤمن، ولكن إيمان لا ينفعهم بشيء. وزي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: إن من علامات الساعة الكبرى أن تشرق الشمس من مغربها، وعندما يحدث ذلك لا تقبل التوبة. فأبو هريرة يقول: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حديث في البخاري ومسلم، رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروي أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال ستا، فذكر منها طلوع الشمس من مغربها. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.
حضرتك ذكرت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ست أشياء،
نعم،
ذكرت أولها طلوع الشمس.
وطبعا العلامات الكبرى هم ستة من العلامات الكبرى، يعني ستة من
ستة
ضمن
من العشرة
العلامات الكبرى، نعم. لكن هو الحقيقة يعني مجموع الأحاديث يؤكد على أن أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها، لأن ده بداية تهدم النظام الكوني ويعني تدمير هذا الكون.
طيب يا دكتور،
نعم،
يعني هو مشرق واحد ومغرب واحد للشمس أم مشارق ومغارب؟ يعني رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغرب،
ما تخلطش بالأمور
يعني، نفهم.
لا يعني هو طبعا الكون له شمال حقيقي يحدده النجم القطبي، أو لا نحن لنا شمال حقيقي يحدد النجم القطبي
بالنسبة لسكان الكرة
الأرضية، بالنسبة لسكان الكرة الأرضية وبالنسبة للكون ككل، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد على مركزية الأرض بالنسبة للكون، والآيات القرآنية أيضا كذلك. فهناك شمال حقيقي نحدده بالنجم القطبي،
يعني في شمال حقيقي وفي شمال غير حقيقي، يعني يعني
في شمال مغناطيسي، في شمال مغناطيسي تحدده البصلة، مش وذا شمال.
إيه الفرق بينهم؟ عايزين
الشمال الحقيقي يحدد، أو الشمال الجغرافي هو الذي يحدده النجم القطبي،
خط واصل مثلا من القطب الشمالي للنجم القطبي،
القطب الشمالي للنجم القطبي، هذا شمال الحقيقي للأرض. نحن نستخدم الإبرة الممانطة لتحديد الاتجاهات، والإبرة الممانطة في البصلة أو في غيرها من أجهزة المساحة مرتبطة بالمجال المغناطيسي للأرض، وثابت علميا أن قطبي الأرض المغناطيسيين يتحركان حتى ينعكسا، يعني يتجولان حتى ينقلبا انقلبا كاملا. طبعا الإبرة المغناطيسية بتقيس الاتجاه المغناطيسي، لا تقيس الاتجاه الشمال الحقيقي، ولذلك دايما على الخرائط هناك الاتجاه الحقيقي والاتجاه المغناطيسي، الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي، وبينهما زاوية تسمى زاوية الانحراف المغناطيسي. عشان بس ما نخرجش عن موضوعنا، لأن عايز أقوله إيه، أن الأرض كغيرها من كواكب المجموعة الشمسية تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق، كل كواكب المجموعة الشمسية تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس مشرقة عليها من الشرق وغائبة عنها في الغرب. إذا انعكس هذا الاتجاه ستطلع الشمس من مغربها، وهذا من علامات الكبرى للساعة ومن نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم. إمكانية حدوث ذلك ثابتة بثبات تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها، ولو أن هذا التباطؤ بطيء جدا لأنه يتم بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من الزمان.
نعم.
لكن قياسا على عمر الأرض الطويل اللي هو قدر على أقل تقدير بخمسة آلاف مليون سنة،
نعم،
فطبعا هذا التباطؤ لابد أن يكون له تأثير، التأثير المستقرأ، يعني متى يتم هذا؟ طبعا هذا غيب لا يستطيع الإنسان أن يحدده.
نعم.
وأنا دائما أحذر من أن الآخرة لا تقاس بقوانين الدنيا، الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنة الدنيا تماما. ف فلا يجوز لنا أن نقيس على الآخرة بسنن الدنيا. وإن كان الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يؤكد على إمكانية حدوث الآخرة، فهذا التباطؤ نفسه يشير إلى حتمية توقف الأرض عن دورانها في لحظة من اللحظات، حتمية اضطراب هذا الدوران، حتمية انعكاس اتجاه الدوران فتدور الأرض من الغرب إلى الشرق. لكن متى يحدث ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن يخبرنا فيه ربنا تبارك وتعالى بأن الآخرة غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وحينما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الساعة ويسأله جبريل عليه السلام قال له ما المسؤول عنها بعلامة من السائل، يعني قال له ما أمرتها، فبدأ الرسول يتكلم عن أمرتها صلى الله عليه وسلم. ومن الأمرات التي ذكرها يعني أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتضارون في البنيان، أن تلد الأمة ربتها، بمعنى أن يعني تختلط الأنساب ويضيع الأعراق وتضيع العائلات
بسبب البعد عن دين الله وعن كتاب الله،
عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فطبعا الذي حدث للمريخ تأوله بعض الإخوة أنه نتيجة لتراجع المريخ لسبق الأرض له، أوله بعض الإخوة أن المريخ قد غير اتجاه دورانه. المريخ لم يغير اتجاه دورانه،
ولكن يمكن أن يحدث ذلك كما يمكن أن يحدث الأرض.
طبعا كما يحدث الأرض يمكن أن يحدث. والمريخ له الآن قمر أحد أقماره يدور في اتجاه معاكس،
فهذه دلائل كلها
ممكن تؤكد على ذلك. وهنا أنا بدي أن أؤكد على ثلاث حاجات مهمة جدا، يعني حتى لا أخطأت الأمر على الناس. الحركة التراجعية بمعنى أن نتيجة لتباين سرعة جري الكواكب في مداراتها، يبدو كوكب يسبق كوكب، يبدو الكوكب المتأخر هذا كأنه يتراجع.
ده نفس الحركة اللي قلته اللي هو المثال بتاع القطار اللي بيجري،
القطار يجري والذرة الأشجار تتحرك في اتجاه معاكس، أو عمدة التليفون أو عمدة النور تتحرك في اتجاه معاكس.
تمام.
هذا الذي حدث فعلا بالنسبة للمريخ. هذا نسميه الحركة التراجعية، وهي حركة ظاهرية ليست حركة حقيقية. فيه الدوران التراجعي بمعنى إن كوكب من الكواكب بدل ما بيدور كل كوكب تدور في عكس اتجاه أقرب الساعة، يعني كونه يغير هذا الاتجاه ما حصلش، هذا لم يحدث، وكل كواكب مجموعة شمسية تتحرك في نفس الاتجاه في عكس اتجاه أقرب الساعة بجعل الشمس على يسارها تماما كالطواف حول الكعبة. فيه بقى اتجاه الدوران حول المحور، يعني تراجع في اتجاه الدوران حول المحور، يعني إذا غير الكوكب اتجاه دورانه حول محوره أمام الشمس تطلع الشمس من اتجاه المعاكس. وهذا الذي نتوقعه بالنسبة للأرض كما أنبأنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي حدث بالنسبة للمريخ ليس انعكاس في اتجاه الدوران، ولكنه تخلف نتيجة لسبق الأرض له، وظهر هذا التخلف بوضوح شديد لاقتراب المسافة بين الأرض والمريخ. وممكن أن نرى يعني صورة توضح لنا هذه.
هنشوف دلوقتي صورة توضح حركة المريخ والأرض
بالنسبة للأرض. نعم، يعني هذا صورة يعني رسم توضيحي لحركة المريخ حول الأرض.
الأخضر ده
الأخضر
الكرة الأرضية،
والأحمر المريخ، والمريخ يدور طبعا في فلكه حول الشمس، لكن نرى العلاقة أنه يقترب جدا ويبتعد كثيرا.
يعني دلوقتي اقترب.
نعم، وهنا وصل أبعد ما يكون.
طب وإيه النقطة الخضراء الصغيرة المفروض اللي هي على الخط ما بين المريخ والأرض،
اللي هي يعني
النقطة المضيئة اللي تتحرك؟
نعم، هو علاقة الاثنين ببعض، علاقة حركة الأرض،
مركز الدائرة اللي بيدور فيها المريخ.
يدور فيها المريخ. نعم.
والخط اللي بيترسم ده بيمثل
الحركة بقى. الحركة زي يبعد المريخ عنا أو يقترب منا، يعني حينما يكون الخط مستقيم هذه الحركة العادية. حينما ينزل للأسفل هي هذه الحركة التراجعية. يتحرك المريخ كأنه يتخلف عن الأرض، كأنه يدور بعكس اتجاه دوران الأرض.
ما حدث يومها هو اللحظة
هو دي. اللحظة دي اللحظة دي نعم، النزول للأسف. نعم،
نقدر نشوف اللقطة. نعم. تاني.
نعم،
أيوة، دلوقتي هو بيقرب
أو أقرب ما يكون الأرض.
نعم، هي ده اللي حصل ليلة 28.
نعم،
لكن لم يحدث أي تغيير في اتجاه
الدوران. لا، اتجاه الدوران لم يحدث أبدا. وإن كان أكرر مرة أخرى أن المريخ له قمران، أحد هؤلاء القمرين اللي هو أقرب ما يكون إلى المريخ فوبوس، يدور في عكس اتجاه دوران أجرام السماء حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى أنه قادر على ذلك.
نقدر نشوف اللقطة اللي بعدها. حضرتك ذكرت أثناء حديثك دلوقتي
شكله أيضا
يعني الصورة دي بتمثل يا دكتور
المريخ.
المريخ هو الأحمر.
الأحمر يعني
والأخضر اللي بيتحرك ده الكرة الأرضية.
نعم والشمس في الوسط. نعم فنحن نرى يعني
نقدر نشوفها تاني.
نعم نحن نرى إمكانية
الصفرة الشمس والأخضر الأرض
والأحمر المريخ. المريخ نعم. وكيف أنهم يبعدان بعدا شديدا حينما يكون كل واحد في جهة من الشمس يبعدان عن بعضهما أقصى ما يكون ويقتربان إذا كان الاثنين في نفس الجهة من الشمس.
نعم. هو ده في المدارات العادية بتاعتهم حول الشمس.
نعم والمدار ليس دائرة يعني هو طبعا هنا معقولة دائرة للتبسيط إنه هو مدار قطعة ناقص أو بيضاني. نعم. شبه دائري. نعم. نعم.
حضرتك ذكرت أثناء كلامك دلوقتي إن في اتجاه دوران الأرض حول الشمس حول محورها أمام الشمس بيمثل نفس اتجاه الطواف حول الكعبة.
نعم.
فهل يعني حضرتك ممكن توضح لنا الموضوع ده شوية أكتر؟
هو طبعا حركة الذي يطوف حول الكعبة هي حركة معاكسة لاتجاه عقرب الساعة.
نعم.
يجعل الكعبة على يساره ويتحرك في هذا الاتجاه.
نعم.
وهذا هو الاتجاه الذي تدور فيه كل كواكب المجموعة الشمسية على الأقل.
نعم.
بالنسبة للشمس يعني اتجاه الجري في المدار.
نعم.
حول الشمس كله اتجاه في عكس اتجاه عقرب الساعة. وطبعا ده بيجعل من الطواف موافقة للفطرة موافقة لقوانين الله سبحانه وتعالى في الكون. وهذا التوافق المادي الملموس لعل له من الانعكاسات الروحية والنفسية ما له على الإنسان.
نعم. طب هل ده علاقة بينه وبين برضو حركة الإلكترونات حول نواة الذرة؟
نفس الشيء كله يتحرك
نفس الاتجاه عكس اتجاه عقرب
طبعا الساعة. طبعا يعني نحن نجد أن بناء الذرة هو تماما يماثل بناء المجموعة الشمسية تماما. يعني نواة الذرة تمثل الشمس.
نعم.
الإلكترونات في حركتها في مداراتها حول النواة تمثل الكواكب حول الشمس. واتجاه دورانها هو نفس اتجاه دورانها حول محورها. نعم. هي أيضا تجري حول محورها
يعني الإلكترونات مغزلية حول محورها.
نعم.
حركة مغزلية
وتجري في مداراتها
حول النواة
تماما. وهذا بيؤكد على وحدة الخالق سبحانه وتعالى
ووحدانية يعني الخالق ووحدة الخلق كما
وحدة الخلق تشهد للخالق بالوحدانية.
نعم.
تشهد للخالق بأنه هو الذي أبدع هذا الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحدات.
نعم. حضرتك كنت تكلمت قبل دقائق عن التوبة وباب التوبة الذي سوف يغلق إذا أشرقت الأرض من مغربها أمام الشمس. إزاي الواحد دكتور ممكن يتوب لما يكون أسرف على نفسه في المعاصي أو مبتلى بالمعصية؟ في بعض الأحيان يقال إن من الرزق إن ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي عبد معين بمعصية معينة يفضل عشان
لا
يتوب.
لا مش من الرزق بقى
يعني ما ابتلاء عشان يتوب.
لا يعني هو
ربنا يفتح له باب مغفرة وباب توبة.
لا هو شوف يعني عشان الواحد ما
ابتلاء بمرض ابتلاء ب
لا الابتلاء بمرض ده شيء آخر. يعني المعصية ليست ابتلاء المعصية اختيار.
كيف
يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطى للإنسان عقل واعي.
نعم.
يستطيع أن يحكم به على الأشياء وأعطى له إرادة حرة.
نعم.
يستطيع أن يختار بها ويوجه وأنزل له هدايته الربانية حتى يفرق بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل وبين المباح وغير المباح. فقرار الإنسان بأنه يطيع الله أو يعصيه ده قرار فردي.
نعم.
على أساسه حيكون ثوابه في الآخرة إما في الجنة أو في النار. فالمعصية ليست ابتلاء. الابتلاء لا يأتي بمرض يأتي بفقر يأتي بموت يأتي نعم يأتي بأساليب أخرى. أما ولوج الإنسان في المعاصي هذا اختياره هو اختار. هذا الطريق يعني. فالإنسان الذي يبتلى بمعصية أو مش مثلا يختار أن يتحرك في اتجاه المعاصي يعني عليه أن يتخيل يعني واقعه في هذه الحياة وأن ما قاله إلى الموت مهما طال عمره يعني الموت أمر حتمي يعني لابد أن
على كل الخلق
كل الخلق. فالموت حقيقة وأمر واقع ونرى يحدث في حياتنا في كل لحظة وإن بعد هذا الموت ما فيش عمل يعني تنتهي الأعمال ويعني ليس في معية الإنسان إلا ما قدم من خير أو ما قدم من شر وعلى أساس من ذلك يكون خلوده في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعاقل العاقل الذي يعي حقيقة دوره في هذه الحياة يعني من أنا من الذي خلقني وأوجدني في هذه الحياة ما هي رسالتي فيها كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة. وإذا لم يعتبر الإنسان بالموت لا يعتبر بأي شيء آخر. فالإنسان الواقع في معصية من المعاصي لابد له أن يدرك أن أجله هذا له حدود، وأن أفضل له ألف مرة أن يلقى الله سبحانه وتعالى بشيء من الحسنات بدل أن يلقاه يديه ملوثة بالمعاصي. وعليه أن يتوقف يعني ليحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وليزن أعماله على نفسه قبل أن تزن عليه.
طب لو قلنا رجعنا لنقطة التوبة، كيف يمكن لإنسان أن يعاصي أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل؟
أمر سهل جدا يعني نحن لا نحتاج إلى كهنوت حتى يتوب الإنسان أو يستغفر عن ذنوبه أبدا. يعني لحظة صفاء مع الإله الخالق سبحانه وتعالى الإنسان يعود إلى الله، يا رب تبت إليك، والله يفرح بتوبة عبده يعني فرح شديد، يعني كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد فقد راحلته في قلب الصحراء وعليها كل طعامه وغذائه وشرابه، ونام وهو في حالة يأس ثم صحى راحلته عند رأسه. فربنا يفرح بالتائبين ويحب التوابين ويحب المستغفرين، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. يعني ما في إنسان مجرد من الخطأ، ما في إنسان مجرد من الذنوب، لكن العاقل الذي يفيق إلى خطورة تراكم الذنوب وخطورة الاستمرار في الخطأ، وعليه أن يتوقف ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب.
حضرتك اتكلمت برضو قبل قليل عن وحدة الخلق ووحدانية الخالق عز وجل، وده كان باين في حركة الإلكترونات حول نواة الذرة وحركة
باين في كل شيء.
طيب هل ممكن أن يحدث كما حدث أن اقترب المريخ من الأرض في هذا الحدث الكوني الفريد، أن تقترب مثلا الإلكترونات من نواة الذرة في حدث معين
ممكن
يسبب مثلا عنه انشطار ذري أو انفجار نووي معين؟
طبعا ده معروف، يعني مع موضوع انشطار الذرة يعني كيف يأتي بيضربوا نواة الذرة بتيار من الإلكترونات أو تيار من البوزيترونات أو تيار من النيوترونات فيفتتوا الذرة ويدمروها تدمير كامل يعني، ويؤدي ذلك إلى تنافر مكونات الذرة، كل جسيم بيطلع منها يفجر ما يصادفه من ذرات وهكذا. تصبح عملية متسلسلة لا نهاية لها. ومن حكمة الله البالغة في الخلق أن يفصل الأضداد عن بعضها البعض، يعني الإلكترونات تحمل شحنة سالبة والبروتون يحمل شحنة موجبة، لو التقيا يفني بعضهم الآخر، يتحول إلى جسم متعادل. فالأضداد عشان تنفصل تحتاج إلى قدرة إلهية مبدعة. العلم النهاردة بيقول الكون فيه مادة وأضداد المادة، إذا التقت المادة مع ضد المادة يفني أحدهما الآخر. فطبعا كونه يحفظ هذه الأضداد معزولة عن بعضها البعض كان الكون. ولذلك طبعا لما يقول الخلق جاء من العدم أو كان الله لم يكن معه شيء، هذا صحيح، لأن لو التقت الأضداد في هذا الكون ينتهي الكون إلى لا شيء. إذا التقت المادة مع ضد المادة انتهى خلاص، راح انتهى تماما.
كيف بدأ الكون من عدم يا دكتور؟
بدأ خلقه الله بقدرته، يعني خلقه من العدم بكون فيكون.
كان في 6 آيات للخلق في القرآن الكريم،
لا مراحل أخرى
اللي هو الخلق.
نحن نرى الآن يعني تباعد المجرات عن بعضها البعض بسرعات فائقة تقترب أحيانا بسرعة الضوء، ونرى المادة والطاقة يخلقان ليملأ المسافات الناتجة هذه المسافات الهائلة في الحال، لأن الكون لا يعرف الفراغ. وفي نفس الوقت نرى فناء المادة والطاقة في الثقوب السود إلى لا شيء، ما نعرفش بتروح فين. فطبعا الخلق من العدم غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
دكتور ما هي الثقوب السود؟
حالة من حالات النجوم ذات كثافة فائقة لا ترى، ولكن يدرك أثرها بسحبها تيارات من الإلكترونات من النجوم التي لا تستطيع أن تبتلعها. وإذا دخل أي جرم سماوي في مجال فلكها تبتلعه بالكامل. الموجود على شبكة المعلومات الدولية مربك حقيقة، يعني بعض الإخوة استشهدوا من تباطؤ حركة المريخ إلى أن المريخ سيبدأ.
لا، إذا تأثيرها إيه على خطوط؟
إذا توقفت الأرض عن الدوران ولو للحظة ما عاد فيه يعني شروق وغروب يعني.
ولكن حضرتك قلت ان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 40 يوم،
نعم،
يوم كيوم ويوم كاسبوع وشهر وسنه،
طبعا
يبقى هيبقى في غروب وشروق.
ما هو اليوم كسنه ده يعني هيبقى في شروق واحد وغروب واحد
لمده سنه.
نعم. واذا كان لشهر برضه نفس الشيء، شروق واحد وغروب واحد.
ايوه.
لاسبوع شروق واحد وغروب واحد. نعم. بالنسبة لكل نقطة يعني من نقاط الأرض.
طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان تعرض لهذا الحدث اللي حدث لكوكب المريخ واقترابه من الأرض بهذا الشكل؟ هل كان تنبأ له بحاجة؟
لا لا،
ولكن نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم قصرة على الكرة الأرضية فقط؟
لا، يعني أنا ما أقدرش أحمل القرآن الكريم أو أحمل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كل حدث يحدث في الكون، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل لنا يعني كل حدث حدث الكون، أصبح القرآن مجلدات عديدة لا يستطيع الواحد أن يتم قراءة في حياته فضلا عن حفظه يعني. ونفس الشيء مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم له رسالة محددة وهي الهداية الربانية للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة، زي قضايا العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات، وهي إما غيب مطلق زي العقيدة أو ضوابط للسلوك. أما الشواهد العلمية أو الشواهد التاريخية أو القصص الذي يأتي بالقرآن، هذا من قبيل ضرب المثل وإعطاء النموذج فقط.
نعم. طب دكتور زغلول، لو تكررت هذه الظاهرة مرة أخرى كمان 60,000 سنة، لو افترضنا أن ممكن في عمر الأرض حيجي 60,000 سنة جايين في المستقبل،
استمر الحال،
نعم، إيه اللي ممكن يعني تأثير ده على الكرة الأرضية؟ يعني إيه التأثير الإيجابي أو السلبي؟ حضرتك ذكرت أن ده أدى إلى تشويش على خطوط أو كل مجالات المناطقية والاتصالات.
لا، أنا ما أقول أنه أدى، أنا أقول أن في احتمال أن يؤدي.
نعم.
طبعا المسافة هائلة جدا، يعني 56 مليون كيلومتر ليست مسافة قليلة، لكن ممكن أن يؤثر ذلك على نطق الحماية المختلفة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى الحياة على الأرض، يؤثر على مجال المغناطيسية، مجال مغناطيسية الأرض، يؤثر على بعض الاتصالات البعيدة زي اتصالات الأقمار الصناعية مثلا.
طب ليه يا دكتور، يعني هل الكوكب المريخ فيه مجالات مغناطيسية زي اللي على الأرض؟
له مجال مغناطيسي طبعا. يعني هو له
اقتراب هذه المجالين المغناطيسي للمريخ والأرض هو اللي بيؤدي لهذا التشويش،
يؤدي إلى شيء من قد يؤدي. نعم، لم يسجل في شيء بعد.
طيب هذا الحدث اللي حدث يوم 28 في أغسطس الماضي، هل كان احنا بنقول انه ده حاجة بتحصل دورية كل 60,000 سنة؟
نعم.
العلماء هل تنبأوا به؟ كانوا متوقعينه
طبعا
قبلها فترة طويلة
طبعا.
ولا فوجئوا يعني؟
لا طبعا. يعني هو اولا ان مسألة اقتراب المريخ من الأرض عملية نسبية، يعني ممكن يتم اقتراب على مدى 10-15 سنة،
مش لازم 60,000 سنة.
لا ابدا ابدا، مش لازم 60,000. ده هو الاقصى مسافة يصل فيها اقترابها من الارض، فبتحصل مرة كل 60,000 سنة. لكن في دورته، يعني اذا تخيلت انت ان الارض بتدور في مدار بيضاوي والمريخ يدور في مدار بيضاوي، سرعة الارض مختلفة عن سرعة المريخ، مدار المريخ اطول بكثير من مدار الارض، فبيحصل فيه طبعا تباين شديد في التقاء الكوكبين دول، تباين شديد، يعني يحدث اقتراب ويحدث ابتعاد، لكن في قمة لهذا الاقتراب وقمة لهذا الابتعاد. قمة الاقتراب هي التي حدثت ل 27 أغسطس.
طيب وقمة الابتعاد؟
قمة الابتعاد تحدث طبعا حينما يكون المريخ والأرض أقرب ما تكون من الشمس، وهذا يحدث.
نعم. هل هناك تصور أو تنبؤ بحدث مستقبلي قد يحدث للكرة الأرضية، أن يقترب منها أحد الكواكب أو النجوم في المستقبل القريب؟
هو طبعا يعني أنا مش عايز نحن نعوم على عوم الأمريكان والغربيين، لأن دول الناس لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى،
لا إله إلا الله،
ويعتبروا الكون نظام فوضى يعني. وبيعتقد أن الكون فوضى، يعني يتوقع أي شيء. منذ سنوات توقعوا أن هناك نيزك كبير جدا اسمه شوماخر حيضرب الأرض، وبعد ما اقترب جدا من الأرض تحرك بعيد عن الأرض. فطبعا الكون له نظمه وله قوانينه المنضبطة الدقيقة التي وضعها ربنا تبارك وتعالى منذ الأزل، وستظل هذه القوانين ضابطة للكون وحاكمة له حتى قيام الساعة. طبعا قبل قيام الساعة مش ممكن يحصل حاجة من هذا القبيل، يعني إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وتقديره، وهذا أمر خارج عن العلم. يعني ما ضرش احنا ندخل
في الحسابات العلميه. احنا كنا بنقول ان العلماء متوقعين ان هيحصل في خلال 60,000 سنة يتوقع ان يقترب المريخ،
يتوقع من انضباط حركه الاشياء.
نعم.
يعني لولا انضباط حركه الكون ما استطاع الانسان ان يتوقع شيء ابدا.
نعم.
اطلاقا، يعني الانضباط ده موجود في بناء الذره زي موجود في بناء المجموعه الشمسيه، زي موجود في بناء المجره، حركه منضبطه للغايه، اللي خلى يعني الجدول الدوري للعناصر يتنبأ بوجود بعض عناصر تركت لها أماكن خالية، وحينما اكتشفت سقطت تماما في الأماكن التي تركت لها.
نعم.
النظام الكون مبني على نظام دقيق، لخلى بعض العلماء يتنبأ بوجود كواكب معينة لم ترى ثم ثبت وجودها. الانضباط في الحركة، الانضباط في البناء، ففي فرق ما بين الانضباط الذي تحكمه قوانين إلهية لا تتخلف ولا تتوقف ولا تتغير أبدا حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى بإفناء هذا الكون.
نعم.
وقرار إلهي يرسل ربنا، عايز يرسل صاعقة على أمريكا يرسلها إن شاء الله، عايز يرسل نيزك يدمرها إن شاء الله يرسله. فهذا أمر إلهي، العلم لا يستطيع أن يتدخل فيه ولا يستطيع أن يتنبأ به. فلذلك نقول نريد أن نفرق ما بين قوانين إلهية تحكم هذا الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته بانضباط شديد، وحوادث فردية كمعجزات يجعلها ربنا تبارك وتعالى آيات لخلقه كما حدث في المعجزات عبر التاريخ.
نعم. دكتور زغلول، ونحن قد دهمنا الوقت ونود أن نختم، أود أن تلخص لنا سريعا جدا الحقيقة ما حدث ليلة 28 أغسطس عام 2003، ألا وهي هذا الحدث الكوني الفريد وهو اقتراب المريخ من الأرض في بصورة ما بتتكررش غير مرة واحدة كل 60 سنة.
ممكن 60,000 سنة.
60,000 سنة.
نعم.
ممكن حضرتك تكرر لنا.
نعم. يعني أنا أشرت في مطلع حديثي إلى أنه في مساء الأربعاء الموافق 29 من جمادى الآخرة سنة 1424 هجرية، وهذا يوافق 27 من أغسطس سنة 2003، يعني اقترب كوكب المريخ من الأرض إلى أقصى نقطة يمكن للمريخ أن يصل إليها من الأرض. وهذا الاقتراب يعني بيفزع الناس، الناس الذين ليس لهم إيمان بالله سبحانه وتعالى وتسليم لهذا الخالق العظيم، أي تغير بيفزعهم. يعني تخيل أن الآخرة قدمت وأن على الناس أن تستعد يعني لدمار الكون. لكننا نحن كمسلمين نؤمن بأن هذا الكون له خالق عظيم وضع له من السنن والقوانين ما يضبط كل حركة فيه بدقة وانتظام شديدين.
نعم.
وأن هذا الانتظام سيستمر حتى آخر لحظة في وجود هذا الكون، إلا إذا تدخلت الإرادة الإلهية وغيرت شيء من هذا النظام، ولله ذلك، الله له هذا الحق وهذا السلطان. فالذي حدث حركة عادية من المريخ، المريخ هو الكوكب الخارج من الأرض والكوكب الخارج الرابع من الشمس، عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، فهو أقرب الكواكب الخارجة إلينا، يبعد عنا عادة بين 50 مليون كيلومتر و100 مليون كيلومتر.
نعم.
هو له مدار بيضاوي.
نعم.
والمدار البيضاوي بطبيعته له قطر أصغر وله قطر أكبر.
نعم.
والأرض كذلك لها مدار بيضاوي شبه كروي، يعني له قطر أصغر وقطر أكبر. نتيجة للحركة في هذه المدارات البيضانية فنجد أن الكوكب من الكواكب يكون في لحظة من اللحظات أقرب ما يكون من الشمس أو أبعد ما يكون من الشمس، وعادة بيؤخذ الوضع الوسطي كبعد للكوكب عن الشمس. المريخ يبعد عن الشمس ببعد يعني يتراوح بين 200 تقريبا مليون كيلومتر و250 مليون كيلومتر، ولذلك الأرض متوسط بعدها عن الشمس 150 مليون كيلومتر. معنى هذا الكلام أن متوسط بعد المريخ عن الأرض يتراوح بين 50 مليون كيلومتر و100 مليون كيلومتر. أقرب ما يكون المريخ من الأرض في حدود 50 مليون كيلومتر، اللي هو قيست أخيرا 56 مليون كيلومتر، وأبعد ما يكون المريخ من الأرض حينما يكون على حوالي 100 مليون كيلومتر من الأرض. المريخ يتحرك في مداره البيضاني حركة لولبية، ليست حركة ناعمة مستخية، حركة لولبية نتيجة لضخامة مداره وبطء دورانه، بطء جريه عن الأرض يعني حول الشمس.
نعم.
فهو يتخلف عن الأرض، فهو يتم دورته حول الشمس في حوالي 23 شهر تقريبا، تكون الأرض لفت مرتين تقريبا حول الشمس، أتمت سنتين. ولذلك نرى المريخ يتأخر عن الشمس عن الأرض، ونرى الأرض تسبق المريخ. هذا التأخر للمريخ يوحي للمشاهد بطريقة يعني غير علمية أو طريقة غير عميقة أن المريخ يغير اتجاه دورانه، وهذا الذي دعا بكثير من المشاهدين الذين وضعوا ملاحظاتهم على شبكة المعلومات الدولية.
نعم.
أن المريخ يغير اتجاه دورانه بدلا أن يدور من الغرب إلى الشرق ككل كواكب المجموعة الشمسية، فهو بدأ يغير. هذا غير صحيح. الذي حدث هو أن المريخ يتخلف في حركته عن الأرض، وهذا التخلف كما يجعل ركب القطار يرى الأشجار تتحرك في حركة معاكسة، وأرى أعمدة التليفون وأعمدة النور تتحرك في حركة معاكسة. نعم. جعل المشاهد للمريخ يتخيل أنه يتحرك في حركة معاكسة.
نعم.
طبعا المريخ وغيره من كواكب المجموعة الشمسية كلها تتحرك في حركة واحدة من الغرب إلى الشرق، حتى تبدو شمسة مشرقة على كل منها من الشرق وغاربة عن كل منها في الغرب. بعض الأقمار في الكواكب الخارجية تعاكس هذا الاتجاه، فهي تدور في حركة أو تجري أو حول محورها في حركة معاكسة لذلك، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى أنه قادر على ذلك. من نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أحاديثه الصحيحة أن من العلامات الكبرى للساعة أو من أول العلامات الكبرى للساعة طلوع الشمس من مغربها، وكان العلمانيون والدهريون يشككون في إمكانية وقوع ذلك.
نعم.
لأن الشمس لها بلايين السنين تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، فيأتي العلم بدراسة متأنية ليؤكد لنا على أن سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق كانت أعلى بكثير من سرعتها الحالية، لدرجة أن عدد الأيام في السنة كان أكثر من 2200 يوم في السنة، وأن طول الليل والنهار معا كان أقل من 4 ساعات.
نعم.
هذا التباطؤ في سرعة دوران الأرض حول محورها والذي أوصلها إلى 365 يوم وربع في السنة في أيامنا هذه، وأوصلنا إلى طول الليل والنهار معا 24 ساعة يتقاسمه ليل ونهار 12 ساعة تقريبا، هذا التباطؤ يجزم بأن الأرض سيأتي عليها لحظة تتوقف عن الدوران ثم تضطرب لفترة ثم تعكس اتجاه دورانها حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا أكده العلم في فرع من فروع المعرفة جديد يسمى دندرو كرونولوجي، ودندرون باللاتيني يعني شجرة، وكرونوس باللاتيني يعني زمن، تحديد الأزمان بواسطة جذوع الأشجار. هذا معنى العلم. يؤكد هذا العلم أن الأرض سيأتي عليها لحظة تتوقف عن الدوران ثم تضطرب في سرعات دورانها حتى يستقر دورانها في اتجاه المعاكس من الشرق إلى الغرب، فتطلع شمس من مغربها، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. الذي حدث للمريخ ليس شيئا من ذلك، ولكننا نؤكد هنا على أن العلم في معطياته الكلية أصبح يؤكد على إمكانية حدوث ذلك. متى يحدث غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع العلم أن يحدد وقته على الإطلاق، لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما. الآخرة أمر من الله سبحانه وتعالى بكن فيكون، وكما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة.
دكتور زغلول بشكرك شكر جزيل على هذا اللقاء الطيب، وإن شاء الله نشوفك في لقاءات أخرى على شاشة المحور بإذن الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، نشكر لكم حسن متابعتكم لنا وللدكتور زغلول النجار على شاشة المحور. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.